ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم وحديث اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نستهلك العادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قلق أممي إزاء التوقيع على الميثاق السياسي للحكومة الموازية في نيروبي وتباين آراء اللاجئين في ليبيا وأثيوبيا وجنوب السودان حول الميثاق. استمرار المعارك في جنوب كردفان والفاشر والخرطوم ومقتل وإصابة 40 شخص جراء الانفلات الأمني في جنوب الحزام. هيومن رايتس ووتش تتهم درع السودان بارتكاب جرائم حرب في الجزيرة وإدانة واسعة للقصف الجوي والانتهاكات في كردفان. أطباء بلا حدود توقف أنشطتها بمعسكر زمزم في الفاشر وطرح وثيقة لتوحيد فصائل شرق السودان. كانت هذه هي العناوين، وإلى التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. كشفت مصادر عسكرية متطابقة عن التحام قوات الفرقة 14 مشاة القادمة من كادوغلي مع قوات اللواء 54 مشاة في معسكر سماسم أمس الاثنين. وفي شمال دارفور نفذ الطيران الحربي أمس غارات جوية في أطراف ومحيط مدينة الفاشر. وفي شرق النيل واصلت القوات المسلحة تمشيط الاتجاه الشرقي لكوبري سوبا. وأضاف جنود في جنوب كردفان في هذا الخصوص:
اليوم ملاقات جيش الدلج بجيش كادوغلي، اليوم 25 ملاقات جيش كادوغلي بجيش الدلج، الدلج حبه كما ينبغي، الدلج حبه كما
قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات درع السودان استهدفت المدنيين وممتلكاتهم عمدا في هجوم على كامب طيبة بولاية الجزيرة بتاريخ 10 فبراير الماضي. وأشارت في تقرير إلى مقتل 26 شخصا على الأقل خلال الهجوم على كامب طيبة، بينهم طفل وجرح آخرين، كما جرى نهب الممتلكات المدنية بما يشمل المؤن الغذائية وأحرقت المنازل. وقالت المنظمة إن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب، وبعضها قد يشكل أيضا جرائم محتملة ضد الإنسانية. وأضاف جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي في هذا الخصوص:
ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجرائم الممنهجة التي تستهدف سكان الكنابي على أساس العرق واللون، وأنا افتخر الدين تنفيذه يعني بيتم المستنفرين وقوات درع السودان بقيادة المجرم كيكل بدعم مباشر من بعض الجهات الرسمية داخل القوات المسلحة.
وطالب التقرير السلطات السودانية بالتحقيق بشكل عاجل في جميع الانتهاكات المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها ونشر نتائج تحقيقاته. كما طالبت الجيش السوداني بتعليق عمل كيكل وغيره من قوة درع السودان في انتظار نتائج التحقيق. وأضاف جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي:
الانتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية، وهي وصمة عار على جبين كل من يشارك يعني في هذا الانتهاك الخطير جدا، ونحن بنحذر من استمرار هذه الانتهاكات. بالتأكيد الطرف الآخر سوف يدافع عن نفسه.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش عن قلقه العميق إزاء إعلان قوات الدعم السريع والجهات المدنية والجماعات المسلحة عن ميثاق سياسي يعبر عن نية إنشاء سلطة حاكمة في مناطق سيطرة الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني دوجاريك في تصريح أمس إن هذا التصعيد الإضافي في الصراع في السودان يعمق من تفتت البلاد ويهدد بترسيخ الأزمة بشكل أكبر. وأكد أن الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه يعد مفتاحا لحل مستدام للصراع. وأضاف في هذا الخصوص:
يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء إعلان قوات الدعم السريع والجهات المدنية التابعة لها والجماعات المسلحة عن ميثاق سياسي يعبر عن نية بإنشاء سلطة حاكمة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وفي نيروبي أرجى تحالف السودان التأسيسي الذي يضم القوى الموقعة على الميثاق مؤتمرا صحفيا كان ينوي عقده أمس. وقال أحمد تود لسان أحد قيادات التحالف للصحفيين بعد مرور ساعة على المؤتمر الصحفي إن المؤتمر تم تأجيله إلى موعد يحدد اليوم أو غدا، مشيرا إلى استمرار المناقشات حول الدستور. من جانبه أشار عضو اللجنة الإعلانية محمد حمدان لراديو دبنجا إن عدد من القوى التي وقعت أمس على الميثاق، من بينها تجمع شرق السودان الحر وثلاث كيانات باسم مجلس الصحوة. وقال في هذا الخصوص:
منها تجمع شرق السودان الحر وكذلك مجلس الصحوة الأصل بقيادة الأستاذ علي مجوك المومن، ومجلس الصحوة بقيادة الأستاذ عبد العزيز الجوني، ومجلس الصحوة بقيادة الفريق بخيت عجب الدور.
وفي سياق متصل، خرج مئات المواطنين في مدينة الضعيم بشرق دارفور في موكب تأييدا للتوقيع على الميثاق التأسيسي في نيروبي. وأعلن الناظر عموم الرزاقات الناظر محمود موسى ماديبو خلال مخاطبته الموكب تأييدهم المطلق للتوقيع على الوثيقة، مطالبا بالإسراع في تشكيل الحكومة، مؤكدا تمسكهم بوحدة البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
أي تشكيل الحكومة اليوم قبل باكر، نأيدهم تأييد مطلق ونهني كل القيادات في نيروبي بدون فرص، وأخونا عبد العزيز الحلو اللي جاء وانضم لرأي الجمهور.
أعلنت مؤسسة الرئاسة في حزب الأمة القومي سحب تكليف الرئيس الحزب اللواء فضل الله برما ناصر وتكليف مولانا محمد عبد الله الدوما خلفا له. وبررت القرار بأن اللواء برما شارك في مؤتمر نيروبي بدون أي تفويض من المؤسسة ولا حتى مجرد إخطار لها. في المقابل قال الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي في بيان إن نواب الرئيس ومساعدوه ومستشاروه وهم معاونوه وليس لديهم أي سلطات أو صلاحيات وفق دستور الحزب لإعفاء أو عزل الرئيس. أكد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود على موقفه الرافض لمقترح تشكيل الحكومة، مبينا أنه سيزيد من تعقيد الأزمة في البلاد ولن يشكل حلا ذا مشروعية. من جانبها، دانت وزارة الخارجية السودانية ترحيب رئيس الوزراء الكيني بتوقيع الميثاق السياسي، متهمة القيادة الكينية بتبني ما وصفته بالحكومة الموازية. وقالت في بيان إن الاتفاق يدعو لتمزيق السودان بإقراره حق تقرير المصير. تباينت آراء اللاجئين في ليبيا، تشاد وأثيوبيا ومعسكر أجوانتوك في جنوب السودان حول الميثاق السياسي. أبدى عدد من اللاجئين في معسكر أفتيت تأييدهم لأي عملية سياسية من شأنها إنهاء الحرب وتقليل معاناة المواطنين. وأضاف اللاجئ إبراهيم في هذا الخصوص:
أي عملية سياسية بتكون إيجابية، أصلا السياسة علم الإصلاح، مهما كان الفاتورة السياسية أقل تكلفة من فاتورة الحرب. الحرب مكلفة جدا، نحن كمواطنين اتضررنا من الحرب دي شديد واتشردنا وبقينا لاجئين وبقينا نازحين، لذلك نحن أي عملية سياسية نحن بنرحب بها.
في مخيم أيوان توك بجنوب السودان بدت المواقف أكثر مرونة، حيث أبدى بعض اللاجئين تأييدهم لاتفاق نيروبي، لكنهم شددوا على ضرورة أن يكون التنفيذ جادا لتحقيق السلام، فيما أبدى عدد من اللاجئين من ليبيا رفضهم للميثاق وللحكومة الموازية. وأضافت لاجئة من جنوب السودان:
ما بقول أنا يندري في النادى، لأنه نحن شفنا الحالات كثير وتأثرنا كثير، نحن ما بنقدر نرفض نقول إحنا ما دارنا توخي، نحن نتمنى التوخي ده يا من نفسه كده عشان يزول باقي عمر الباقي ده يلقى حرية بتاعه.
أدان محمود طوارق قصف الطيران الحربي لمدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان يوم الأحد، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال. وفي الأبيض اتهمت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان قوات الدعم السريع باستهداف معسكر الإيواء الموحد بالأبيض بالتدوين العشوائي أمس الاثنين. من جانبه قال حزب الأمة القومي إن القوات المسلحة والميليشيات المتحالفة اغتالت الشيخ عبد الله إدريس وهو بين طلابه في قهوة القرآن في الرهد بشمال كردفان، ومعه عدد من المواطنين من بينهم نساء وأطفال. طرحت قوات الأرطة الشرقية أمس الاثنين بمدينة كسلة وثيقة الشرق الجديد لتوحيد الفصائل المسلحة لشرق السودان. وقال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية إن تدشين وثيقة الشرق الجديد خطوة لتوحيد البندقية، مبينا أن الشرق لا يقبل أن يعيش تحت مظلة الاستعمار الجديد ولا يقبل الوصاية. واستنكر الميثاق السياسي الذي جرى توقيعه في نيروبي، مبينا أن الهدف الرئيسي منه هو تقسيم شرق السودان لاستلام الموانئ. وأضاف الأمين داود في هذا الخصوص:
فأن أي تدابير أو تجاوزات لشرق السودان لن تمر مرور الكرامة، لثقتنا بأن الشرق لم يعد مكسور الجناح ومن حقه اتخاذ مواقف وتدابير تعين إليه حقوقه ومكتسباته المضمنة في كل الوسائل الدولة.
وشددت وثيقة الشرق الجديد على وحدة السودان وتجريم خطاب الكراهية وإقامة منبر تفاوض شامل لا يستثني أحدا. كما أكدت على الحكم الفيدرالي لإقليم شرق السودان، وشددت على دمج الحركات المسلحة وهيكلتها داخل المؤسسة العسكرية لتكوين جيش مهني واحد. كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام بجنوب الخرطوم عن مقتل 13 شخصا وإصابة 27 آخرين خلال الأسبوع الماضي جراء التفلتات الأمنية. من جهتي قال محمد عبد الله المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام إن مجموعة متفلتة من الدعم السريع سرقت أكثر من 300 كرتونة مكملات غذائية، أكثر من 200 كرتونة زيت من مخازن غرفة طوارئ جنوب الحزام. وفي ذات السياق اتهمت لجان المقاومة بالديوم الشرقية قوات الدعم السريع بقتل المواطن فهد عوض خميس. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق جميع أنشطتها في معسكر زمزم بالفاشر، وقالت في بيان صحفي إنها اضطرت لاتخاذ القرار الصعب بعد تصعيد في الهجمات داخل معسكر زمزم وحوله، وأوضحت إنها سوف تواصل البحث عن السبل المناسبة لمساعدة النازحين في معسكر زمزم دون تعريض موظفيها للخطر. افتتحت الدورة العادية 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أعمالها أمس الاثنين، وبحسب جدول الأعمال من المقرر أن تناقش الدورة التقرير المقدم من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بشأن حقوق الإنسان في السودان يوم الخميس. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية إن الصراعات والأزمات تمزق المجتمعات في جميع أنحاء العالم بما فيها السودان. أكد الخبير القانوني معيز حضرة إن إلغاء لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بموجب تعديلات الوثيقة الدستورية الأخيرة أمر خطير، وقال لراديو دمنجا إن التحقيق كان استحقاق دستوري في الوثيقة الدستورية، وأوضح إن التعديل الأخير يساعد على الإفلات من العقاب، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع اختصاصها لتشمل جميع أنحاء أرجاء السودان، مبينا أن القضاء السوداني غير قادر وغير راغب لتحقيق العدالة. وأضاف في هذا الخصوص:
من الأشياء الخطيرة جدا في التعديلات الدستورية الأخيرة، هذه التعديلات ألغت لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام، وجريمة التحقيق في جريمة فض الاعتصام ده كان استحقاق دستوري للوثيقة الدستورية السابقة. المؤسف أن هذا الأمر كله يساعد على الإفلات من العقاب.
كشف عاملون في الميناء الجنوبي ببور سودان عن تعثر العمل في الميناء في وردية الظهر ليوم أمس الاثنين بسبب تأخر منحة رمضان، وقال أحد العاملين لراديو دبنجا إن البنوك تداركت الموقف وأرسلت الصرافين إلى الميناء الجنوبي لصرف المنحة بعد الظهر، مشيرا إلى معاودة العمل في الميناء، وأوضح إن آلاف العاملين يتزاحمون اليوم في بنك البركة لصرف المنحة ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب نفاذ السيولة، وأوضح إن سقف السحب اليومي في البنوك لا يتجاوز 50,000 جنيه مما لا يكفي لشراء احتياجات رمضان. وأضاف أحد العاملين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وردية الظهر في الميناء الجنوبي توقفت عن العمل بسبب منحة رمضان. أنا أتوقع الليلة إذا ما صرفوهم برضو هيتواصل الوراد دي هتضرب كله. عم يسبب أبي يشتغل مش البنوك أو في حدين أبي يشتغل عندنا قروش ما هنشتغل خلوا العلاج عم يسأل الوردية ما انتجت.
كشفت مصادر صحية عن تراجع الإصابة بوباء الكوليرا في مستشفى كوستي، مشيرة إلى أن عدد المرضى في المستشفى صباح اليوم بلغ 150 مريضا، فيما أشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 232 إصابة جديدة أمس ومنها حوالي 5 حالات وفاة. وأشارت المصادر إلى أن عدد المتوفين بوباء الكوليرا بلغ حتى أمس أكثر من 100 شخص، لافتة الانتباه إلى دفن 3 جسامين أمس في مقابر والدم جنبه. الخبر الأخير في النشرة: كشف مواطنون من الأبيض عن انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بعد تمكن القوات المسلحة من فتح طريق كوستي الأبيض يوم الأحد، وأشاروا إلى وصول شحنات جديدة من السلع مما أدى إلى انخفاض سعر جوار البصل إلى 78,000، كيلو السكر 2,800، وكيلو الدقيق 2,000 جنيه، بينما بلغ سعر رطل الزيت 2,000 جنيه. في هذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
طبنجة تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا انه اليوم نستضيف القيادي في الحركه الشعبيه قياده عبد العزيز الحلو الاستاذ يونس الحامر عشان يكلمنا عن توقيع ميثاق التاسيس بالنسبه للسودان. استاذ يونس مرحبا بك.
مرحب بكل المستمعين لراديو دبنجا، وأنا برحب بهم كلهم وبقول لهم يعني ببارك للشعب السوداني هذه الخطوة العملاقة اللي حدثت لأول مرة في تاريخ السودان منذ استقلاله يعني، والناس طبعا كانت مترقبة كل هذا الحدث التاريخي الكبير اللي ممكن شغل الرأي العالمي وشغل الرأي المحلي وشغل النازحين وشغل كل السودانيين يعني، وكان حاجة لابد منها أو كانت خطوة لابد أنه نحن نخطوها اتجاه أننا فعلا نحقق السودان الجديد، وإننا نحقق فعلا تطلعات شعبنا وفعلا نحن نحقق الأشياء اللي شعبنا كان بينادي به يعني في طوال السنين الماضية. فمرحبا بك وتفضل.
نعم أستاذ يونس، يعني الحركة الشعبية دخلت في كم من المفاوضات وكم من جلسات التقارب مع مختلف القوى السياسية في ظروف مختلفة، وكل مرة يعني بتقوم تحبط الناس بتجي مارقة تقول لا 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 ما دارين كلام ده هنا يعني ما ينفع معانا يعني، والنقطة الأساسية الناس عارفينها كلها كان نقطة علمانية الدولة، لكن أنت كده قول لنا شنو أهم الحاجات بالنسبة لك الوردت في الميثاق واللي بتعبر عن برنامج الحركة الشعبية؟
نعم دي في مجموعة بتاعت مكاسب حقيقية لشعبنا حصل في هذا الميثاق، وهذا الميثاق حيسوق الشعب السوداني لوحدة أرضه وشعبه، بحيث أنه لا يكون هنالك تمييز لأي أساس في هذه الدولة، لا يكون هنالك تمييز على أساس اللون ولا أساس الجنس ولا أساس الدين ولا أي شيء. لذا كان الميثاق حريص جدا إن نحن نضع ميثاق، وهذا الميثاق يعبر عن كل تطلعات شعبنا، وهذا الميثاق يعبر عن كل الطموحات اللي بيبحث عنه شعبنا. فلذا أنا بفتكر أهم حاجتين كانت موجودة هي إن حلينا مشكلة الهوية تماما، حل جذري إن نحن حتكون هوية سودانوية 100%، يعني تاني ما في حاجة اسمه سودان عربي ولا سودان أفريقي، ولا نحن السودان للسودانيين والسودانيات، فعليهم أن يستمتعوا بوطنهم، عليهم أن يستمتعوا بخيرات هذا البلد وهذا الوطن لهم، وهم من سيقررون. إذن السودان للسودانيين ده جزئية كانت مهمة جدا، مسألة الهوية نحن حسمناها تماما تاني، ما في زول بيجي عشان يقول إن هذا الوطن عربي ونحن نمشي لجامعة الدول العربية ولا نمشي لجامعة الدول الأفريقية ولا غيره، الكلام الكثير اللي موجود في هذه الاتجاهات نحن حسمنا هذا الجدل تماما في هذا الاتجاهات، فقدرنا أن نحل مشكلة الهوية الجذري. النقطة الثانية والمهمة جدا جدا أيضا الوردت في هذا الميثاق اللي هي علمانية الدولة، ظلت هذه النقطة هي حجر عثرة حقيقية في كل المفاوضات اللي مضت في إننا كيف نحن نخلي، وبعدك وقوة هذا الاتفاق إنه العلماني ذكر نصا ليس كما يقال في الاتفاقات الثانية فصلها عن مؤسسة الدولة، فصلها عن شنو الكلام اللي كان أول بيقال في الوثائق المضت، لكن الآن ذكرت نصا إن هذا السودان سيكون سودان علماني تعددي ديمقراطي. دي النقطة اللي ذكرت تقريبا في هذا لا مركزية تعددية، دي النقطة اللي احنا كنا بنبحث عنها، السودان علماني لا مركزي تعددي، دي النقاط الأساسية اللي احنا ممكن كنا بنبحث عنها طوال الفترات المضت، والآن تماما الحياة دي قيلت كما ينبغي. هذا اتجاه. الجانب الثاني برضو النقطة اللي محركة مضاجع الآخرين بأنه المؤسسة العسكرية ظلت باستمرار تتخاطفها الأحزاب السياسية، تارة حزب الأمة، تارة الاتحادي، تارة أخرى الحركة الإسلامية، تارة البعثيين، تارة الشيوعيين، زي ما أنتوا التقلبات الكبيرة اللي حصلت في داخل المؤسسة العسكرية. لذا نحن اتفقنا على شيء واحد، أن نؤسس مؤسسة عسكرية إنها تطلع بمهامها فقط، إنها تحمي هذا الدستور الذي أصيق، وأن تحمي الوطن وحدودها. ده مهم هذا الجيش، ليس واحدة من مهامي، ليس من مهامي السياسة ولا السلطة ولا غيره ولا الثروة ولا الجانب الاقتصادي. يعني كل المؤسسة العسكرية الآن تحولت لمؤسسة اقتصادية، وشالت أكثر من 82% من اقتصاد الدولة، ولا 85% من اقتصاد الدولة، وعسكرت الدولة، حولت الدولة السودانية لمعسكر لسكنات عسكرية ضخمة موجودة فيها الجيش ومسيطر. فلذا كان لابد أن نتطرق لهذه النقطة، إنه هذا الجيش لابد إنه يتم حله، ويتم إعادة تكوين جيش موحد ويطلع بمهامه في حراسة الدستور وحراسة حدود الدولة وصيانة عرض الشعب السوداني. ليس من مهامه أن يمشي يقتل الشعب السوداني ويعذب الشعب السوداني. دي واحدة من أهم النقاط ممكن تكون وردت، وكانت أكثر وضوحا لو أنتوا لاحظتوا لما ورد في هذا الميثاق. يعني النقطة الثانية وبرضو مهمة لوجه هذا الأمن والمخابرات، ظل هذا الجسم في طوال السنين المضت إنه جسم المهمة بتاعت الأساسية، إنه يقتل شعبنا ويذبح شعبنا. إلى أن شفتوا بأم عيونكم ما حدث للأستاذ أحمد خير، واللي القصة المشهورة اللي إنه شالوا السيخ ودخلوا في دبرو وغيره، والحاجات اللي بتحدث من جهاز الأمن والمخابرات في ذاك الزمن. يعني فالآن جهاز الأمن المهمة بتاعته بيقى خطيناه بصورة واضحة جدا، إنه يجيب المعلومات يتم تحليلها ويديها لجهة الاختصاص. يعني بعد ما تجي هذه المعلومات يتم تحليل هذه المعلومات وتمشي لجهة الاختصاص. في الشرطة حتتكون شرطة قومية حتتكون، وبعد ذلك الجزئية المهمة تاني، ما في حاجة اسمه جيش موجود من قبيلة واحدة أو جيش يكون موجود من قبيلتين. كل القيادات، كل الجيش ده حيظل متنوع، كل الجيش ده كل الناس حتشوف نفسها في هذا الجيش القومي، وكل الناس حتشوف نفسها في كل مؤسسات الدولة القادمة. دي الجزئية المهمة اللي ممكن تكون توصلنا على هذا الاتفاق، وكانت هذه نقاط عثرة كبيرة جدا في كل المفاوضات المضت، لكن الآن ممكن نحن نكون قطعنا شوط طويل جدا في هذا الاتجاه.
نعم
شكرا.
نعم أستاذ يونس، يعني ده كلام سمح. طيب التحديات اللي بتواجه تنفيذ هذا الميثاق، يعني الزور اللي بيقرأه بيتأكد إنه هو ده، يعني ما يعني إعادة تنظيم جهاز دولة ولا كده، لا هو ده يعني بناء هذه المؤسسات كلها بما فيها الخدمة المدنية من أول جديد. فالمسألة دي تنفيذها في الواقع العملي بيكون كيف؟
أوكي شكرا كثير. طبعا هنالك تحديات، أنا وتكلمت بكل وضوح في واحدة من اللقاءات، إنه لأول مرة في التاريخ إنه تجتمع القاب والجبال والصحراء، يعني اجتمعوا ديل كلهم في منطقة واحدة، وده لأول مرة تحدث تقريبا. يعني نحن نتفق مع المجموعات العربية، قال له بدري كان معروف الصراع اللي قاعد تأنب الدولة ضد إنه هؤلاء أنبايات، هؤلاء عبيد، هؤلاء سيادة، الكلام الكثير اللي كان قاعد يجي من السلطات بتاعت المركز. لكن الآن نحن التقينا، فهذا الالتقاء هو في حد ذاته تحدي، إن نحن كيف نعطر لهذا اللقاء، وكيف نحن نكون بوتقة واحدة ونقدر ننصهر في هذا الاتجاه. إذن في تحدي اجتماعي بتاع انصهار حقيقي لكل هذه القوة، وبعد ذلك الجانب الثاني كيف نتناسى مرارات الماضي وأن ننتقل فعلا لمرحلة جديدة، ودي كلها طبعا بتجرى عبر عمل مجتمع منظم، ونحن ساعين في هذه الاتجاهات إنه كل هذه الأشياء تعمل نفسها. والجانب الثاني المهم برضو في من التحديات، التحديات العسكرية، العمليات العسكرية الآن مستمرة في إطار إن نحن كيف نصل برصدان ونختلع السلطة من داخل برصدان. دي واحدة برضو من التحديات اللي ممكن تكون موجودة. والجانب الآخر التحديات، نحن في طريقنا إنه نضم كل الأحزاب السياسية الأخرى تيجي تنضم لهذا الميثاق، وننطلق سويا ونعزز هذه الميثاق بجماهير شعبنا ويتحركوا في اتجاه هذه الوثيقة الآن. وأيضا في هنالك تحديات داخلية يعني جمة يعني ليس بسيطة، أن إحنا بنحاول بقدر الإمكان كيف نتجنب هذه التحديات. وأيضا تشكيلة حكومة نفسها هي واحدة من التحديات اللي في المرحلة القادمة. الجزئيات برضو المهمة أيضا من التحديات الخارجية، إننا نحن كيف نروج لهذه الحكومة تلقى قبول حقيقي على المستوى العالمي، تلقى قبول حقيقي على كل مستوى الدنيا، ودي ممكن تكون الجزئيات الآن هامة هامة جدا جدا. فنحن كيف نخطو خطوات في هذا الاتجاه ونقدر ننجح هذه الوثيقة في إطار تطوير حقيقي إنه العالم يقبل به، وفعلا نحن دارين نثبت للعالم إننا نحن جايين لكي نعطر السلام، وفعلا هي حكومة سلام. دارين نتحرك مما كنا قارين نكون عقنا للعالم وضد السلم، ضد الأمن والسلم العالميين. الآن نحن دارين نسعى لأننا نوطد داعم السلام في الدولة بتاعتنا، ونوري العالم إنه نحن حكومة بتاعت سلام، وإنه ما سنفعله هو من أجل السلام، وهو مهر من أجل شعبنا يعني، وسنخطو خطوات لقدام. التحديات جمع مواجهة هذه الحكومة، لكن نحن قدر هذه التحديات وإن شاء الله سنمضي إلى الأمام.
نعم نعم أستاذ يونس الحمير القيادي بالحركة الشعبية. طيب يعني من أكثر الفعل تكررت ويعني أخذت حيز كبير في وسائل التواصل الاجتماعي إنه توقيع الميثاق خطوة نحو الانفصال. أنت رأيك شنو؟ أو بتقول للناس شنو في هذا الخصوص؟ هل يعني فعلا الحاجة دي ماشي نحو انفصال؟
بالعكس، الانفصاليين هم ناس برسودان. الناس اللي بيفكروا في الانفصال والناس اللي بيفكروا في انفصال هذه الدولة هم موجودين في برسودان. الناس اللي بيتكلموا عن دولة النهر والبحر، والناس اللي بيتكلموا عن مثلث حمدي، والناس هذا لم نتكلم فيه نحن على الإطلاق. نحن دائما بنسعى إنه يكون هنالك سودان موحد وحدة طبيعية بصورة مستمرة، وقاعدين نتكلم وانتو شفتوا بصورة مستمرة. ده كان عديدا بدانا لأن السودان بالمناسبة لما نجوا اجتمعنا نحن كلنا في هذا البقعة اللي اسمها السودان، ما غير زول جيشة وربيس النخبة اللي موجودة في الشمال النيلي جات وطلعت في هذه السلطة وبقت تحكم الناس بالحديد والنار. وكما انتو شفتوا السودان أبا يستقر على الإطلاق، ولن يستقر بهذا الشيء يعني، ولن يستقيم. إذا نحن ليس دعاة انفصال على الإطلاق، بل نحن دعاة وحدة. والدليل على ذلك عندما وضعنا هذا الدستور وتكلمنا فوق عن علمانية الدولة أساس إنه يكون السودان موحد، لن يكون هنالك تفرقة لأي أحد، لأساس الدين ولا أساس اللون ولا أساس الانتماء الإثني ولا العرق ولا غيره. وتكلمنا بصريح العبارة نحن نحافظ على إرثنا وتاريخنا وثقافاتنا اللي موجودة في داخل الدولة السودانية اللي بتمتد من أقصى اليمين من الشمال للجنوب، يعني من حلفة لحد نمل إذا كان ممكن، أو من حلفة لجبال النوبة الآن، وممكن يكون من الجنين للأوكر يعني. فنحن نتكلم عن دولة موحدة، دولة وطنية موحدة تحترم فيه شعبي يعني، بعد ذلك نحترم تنوعنا اللي موجود في داخل الدولة السودانية. فمن حقنا كلنا أن نحكم، ومن حق أي سوداني أنه يكون رئيس لهذه الدولة يعني. الدولة دي ما تخصصت لأناس معينين هم اللي يكون فيها سياد. فكل ما لما نطالب بحقوقنا الناس تيجي تقول ده انفصال، احنا لم نكن انفصاليين ولن نرضى بانفصال هذا الارض من بعد اليوم. فليعلم كل الذين في الان في السلطه في برسودان وفي اي مكان، لن نرضى انفصال هذه الدوله. هذه الدوله نحن سننتصر فيها، وانا بقولها بملء الفم ان هذا التحالف وجد ليبقى وينتصر، كما ان الحركه الشعبيه والجيش الشعبي وجدت لتبقى وتنتصر. والان نحن بلورنا هذا الانتصارات وهذا الاشياء على المستوى السياسي، انتصارات ضخمه ممكن حدث من هذه الوثيقة. وأنتم كما شفتوا بأم عيونكم كل العالم تحرك، وكل العالم بالمناسبة آذر ووقف بجرب هذه إلا الدول النشاز البسيطة يعني، ولكن ناس الأيام حترغمها وحيها حيخش حيكون جزء من هذه الوثيقة يعني. نعم. بإذن الله تعالى. نعم. لكن نحن وحدويين حتى النخاع.
نعم، بس يعني عندي إشارة صغيرة من حلفة لأنه ولدي يعني ممكن تزعل أخواننا في دولة جنوب السودان، افتراض انه يعني هم سووا استفتاء باراده شعبيه وقرروا انه يكونوا دوله مستقله. ف يعني احتمال لقدام اذا السودان اتصلح الدولتين يلقوا لهم صيغه مناسبه للتعاون بيناتهم يعني، او نوع من التكامل بيناتهم.
لا لا لا، لم تكن. بالعكس عشقنا الغير متناهي لدوله جنوب السودان، واننا بنشوف انه تم فصل جنوب السودان عنوه حتى نحن لم يتم مشاورتنا في إطار فصل دولة جنوب السودان. النخبة الشمالية الشمال النيلي اتخذوا هذا القرار لوحدهم دون الرجوع للشعب السوداني، وتم فصل هذا الجنوب عنوة رغم عنفنا يعني لم يشاوروا أحد. فنحن بنفتكر إنه ده كان مناسبة واحدة من أكبر المصائب التي حلت بالدولة السودانية، إنه تفصل جزء عظيم من الدولة السودانية دون موافقة الناس، بل موافقة هذا الشعب، بل إلا موافقة النخب. نحن عندنا عشق غير متناهي لدولة جنوب السودان، وعندنا عشق غير متناهي لكل جنوب السودان، فلذا نحن مع الجنوب قلبا وقالبا، وسنعود سويا في يوم من الأيام وبوحدة طوعية، لن تكون هنالك وحدة قصرية على الإطلاق اتجاه جنوب السودان. وأنا متأكد شعب جنوب السودان إذا وجد الضمانات ووجد كل الحاجات اللي ممكن يخليه يكون جزء من هذا الوطن، فأنا متأكد شعب جنوب السودان حيكون جزء، وأنا متأكد حتى قيادتها السياسية والآن هم برضو هذا الحلم إذا تحقق بكون جيد. لكن جنوب السودان فصل عنوة، يعني يطلع الطيب مصطفى ويطلع كل العنصرين دي لا بشبهونا لا شنو الكلام الفارغ اللي اتقال في دولة جنوب السودان، فلهم الحق على انفصلوا. لكن الآن نحن بنقول لدولة جنوب السودان هذا الميثاق اللي قام موجود نحن حققنا فوقه الحلم اللي كان بيكورك به دكتور جون غرانت طوال السنين المضت. الآن نحن حققنا الدولة العلمانية اللي كان في مفاوضات ميفاشا كان تم رفضه هذه الدولة العلمانية، وتم ذكرها يعني اعتباطا أو رمزا أو ربما تقول شكلا لم يكن مضمونا وروحا. فالآن الوقت الشكل اختلف تماما، ونحن سنمضي سويا إن شاء الله مع دولة جنوب السودان إننا فعلا نحقق الوحدة، أي كان حيث وحدة كونفدرالية أيا كان الوحدة اللي ممكن هنا نحققها في المستقبل، فهو حلم. لكن دعنا الآن نخلص من هذه الطغمة. دعنا الآن نخلص من هذه الطغمة لكي نحقق الوحدة مستقبلا.
أستاذ يونس الحامر القيادي بالحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو، كنت ضيفنا في برنامج حديث اليوم، شكرا لك كثير، ونتمنى أنه نستضيفك في الأيام الجاية عشان للمزيد من الإيضاحات حول الوثيقة بتاعت التأسيس التي تم توقيعها.
شكرا لرادي دبانجا، وشكرا لكل المستمعين، وشكرا لكل الشعب السوداني، وبنقول لهم انه هذا الاتفاق الذي جاء هو هديه لكم وهديه لوحده الشعب السوداني كله. لم هذه الوثيقه تمثلكم تماما، وهذه الوثيقه الحاجات اللي طالبتوا بها الان. وبنقول للديسمبرين والديسمبريات ان الثوره بتاعتكم لم تسقط، سنستمر ونقتلع هذا النظام عنوه والى الامام.
تسلم.
المحكمة الجنائية الدولية.
عقدت الجلسة الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن في الفترة من 11 إلى 13 من كانون الأول ديسمبر 2024 في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال هذه الجلسات لخص الادعاء والممثلون القانونيون للمجني عليهم والدفاع دفوعهم أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وتناول المدعي العام السيد كريم خان أهمية تلك الإجراءات القضائية بالنسبة للكثيرين ولا سيما المجني عليهم في هذه القضية.
حضرة القاضية الرئيسة، حضرة القضاة، هذه لحظة مهمة وهذا يوم مهم للعدالة ولمكتبنا والمحكمة والمجني عليهم، ليس فقط مجني عليهم في المجتمع المدني والموجودين في القاعة، ولكن أولئك الذين ينتظرون ويراقبون العدالة، العدالة التي تاقوا إليها لمدة 20 عاما. على مدار هذه المحاكمة استمعتم إلى شهود وضحايا وقمتم بتقدير سلوكهم واستمعتم إلى روايتهم، وقاموا بذلك بوضوح وطالبوا وأوضحوا كيف أنهم يتوقون إلى العدالة وأنهم يريدون السلم وأنهم يريدون العودة إلى منازلهم، المنازل التي تركوها وأحيانا تركوا من غادروها مرارا وتكرارا.
أكد جوليان نيكولز كبير محامي المحاكمة في المكتب المدعي العام أن المتهم هو السيد علي كوشيب وأنه مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه.
سوف أبدأ اليوم من حيث فعلت في مرافعتي في افتتاح هذه المحاكمة، أقولها مرة أخرى، زعيم الميليشيا الذي أرهب وادي صالح ومكجر خلال عام 2003 و2004 علي كوشيب موجود معنا هنا اليوم في قاعة المحكمة وهو يجلس هناك خلف محاميه. قلت أننا سنثبت ذلك وقد فعلنا، وقد أثبتت هذه المحاكمة بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم هو الرجل المسؤول عن الجرائم موضوع التهم التي ارتكبت أثناء الهجوم على قدم وبنديسي في ومكجر ودليج.
المتهم السيد عبد الرحمن هو علي كشيب، هو علي كشيب ذاته الذي ارتكب هذه الجرائم، والأدلة دامغة وبما لا يدع مجالا للشك المعقول أنه مذنب في كل مذنب بارتكاب كل هذه التهم.
والآن بدأ القضاة مداولتهم الداخلية وسيقومون في الوقت المناسب بإصدار حكما يؤكد أن السيد عبد الرحمن إما مذنب أو غير مذنب في الجرائم المزعومة، ويمكن لكل من الدفاع والمدعي العام استئناف الحكم.
المحكمة الجنائية الدولية.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير للعام 2025، وتتابعون في جولة اليوم. أعادت من حركات الكفاح المسلح والتنظيمات الثورية توقع على اتفاق نيروبي.
من العاصمة الكينية نيروبي هنالك ملحق من التوقيعات شمل عدد من الحركات، حركات الكفاح المسلح والتنظيمات الثورية، منها تجمع شرق السودان الحر بقيادة الأستاذ عوض إدريس أدروب، وكذلك مجلس الصحوة الأصل بقيادة الأستاذ علي مجوك المومن.
وولاية شرق دارفور تخرج في مليونية صباح اليوم، يتقدمهم ناظر عموم الرزيقات دعما للسلام والوحدة الوطنية.
أكيد الشيء تم في نيروبي نحن معه، ونأيد توقيع الوثيقة ونأيد تشكيل الحكومة اليوم قبل باكر، ونعدم النواجذ للسلام ونعدم النواجذ على الحرص لوحدة سودان الحبيب. هل من الممكن يا جماعة نحن النيلين دي نخليها؟
ومدينتي كوستي وربك تشهدان تراجع في حالات الإصابة بالكوليرا.
الإصابات غير تخفض شوية، يغل غدرا من أول، والله كان يعني الناس تعب التعب شديد.
وجولة السودان تقف على أوضاع النازحين في ولاية القضارف ورحلة العودة إلى ولاية الجزيرة.
ما زالت رحلة عودة النازحين إلى ديارهم مستمرة مع التنسيق مع الجهات الحكومية وبعض المنظمات العاملة في تنظيم رحلات العائدين إلى ديارهم من النازحين.
وبعد تحرير منطقة الكدر وسيطرة الجيش عليها، مواطنون يستنجدون بالقائد العام العسكري للحد من عمليات نهب منازلهم.
هذه رسالة إلى السيد قائد منطقة الكدر، عساكرك يا سيد اللواء قائد منطقة الكدر العسكرية بيشفشفوا وبيسرقوا في بيوت الناس.
ونختم جولة السودان اليوم مع الكاتب والمحلل السياسي محمد موسى حريكة حول غصف مدينة الدبيبات مؤخرا وانتقال الصراع إلى جنوب كردفان.
طبعا ما حدث في الدبيبات هو ليس استثناء من الخرطة السودانية كلها. الغصف ده تداما مع تصاعد بتاع عمل سياسي اللي هو ما تم في نيروبي، هي طبعا منطقة حمودوك بشكل خاص، والنشاط اللي ابتدره حمودوك في الفترة الأخيرة دي وخاصة في أديس أبابا وفي الاجتماعات الأخيرة لمنظمة الاتحاد الأفريقي.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من العاصمة الكينية نيروبي، حيث وقعت بالأمس عدد من حركات الكفاح المسلح والتنظيمات الثورية على اتفاق نيروبي تأسيس، والذي يؤيد تشكيل حكومة موازية لحكومة بورسودان. جولة السودان التقت محمد حمدان البشيري عضو لجنة الإعلام للمزيد حول التطورات في العاصمة الكينية نيروبي.
من العاصمة الكينية نيروبي، أنا محمد حمدان البشيري، نحييكم. ولعل أصدى على توقيع الإعلان السياسي والميثاق السياسي لتحالف السودان التأسيسي، تأسيس الذي يجي تحت شعار نحو وطن يسع الجميع. هنالك ملحق من التوقيعات شمل عدد من الحركات، حركات الكفاح المسلح والتنظيمات الثورية، منها تجمع شرق السودان الحر بقيادة الأستاذ عوض إدريس أدروب، وكذلك مجلس الصحوة الأصل بقيادة الأستاذ علي مجوك المومن، ومجلس الصحوة بقيادة الأستاذ عبد العزيز القوني، ومجلس الصحوة بقيادة الفريق بخيت عجب الدور، والذي وقع عنابة عنه الأمين العام لمجلس الصحوة عثمان مسبى الكشيب. كذلك هنالك عدد من التنظيمات السياسية، الجبهة التأسيسية بقيادة مصطفى إبراهيم موسى، وكذلك مجلس الشباب الناهض. مجلس الشباب الناهض هذا الجسم الشبابي الذي ينم عدد من الشباب بقيادة بكري طروم، أبو بكر طروم رئيس مجلس الشباب الناهض، هذا كذلك وقع على الميثاق. كذلك هنالك حركة القوى الشعبية السودانية بقيادة علي جاد الله، كذلك وقعت على هذا الميثاق، وكثير عدد كبير من التنظيمات السياسية ومكونات الكفاح المسلح هم وقعوا بالأمس على ملحق الميثاق، ميثاق تحالف السودان التأسيسي، الذي يفضي في القريب العاجل إلى تكوين حكومة سلام قومية مهنية وإعادة التأسيس لدولة مدنية علمانية ليبرالية يسودها العدالة والديمقراطية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية شرق دارفور، والتي خرجت صباح اليوم في مسيرة مليونية ضمت الشباب والمرأة والفروسية والهجن، يتقدمهم ناظر عموم الرزيقات موسى مادبو، وذلك دعما للسلام والوحدة الوطنية. نستمع إلى جانب من كلمة ناظر عموم الرزيقات موسى مادبو، والذي خاطب هذه المسيرة المليونية صباح اليوم بمدينة الضعين حاضرة ولاية الشرق دارفور.
والشرطة الفيدرالية والقيادات والإدارات الأهلية جميعا في ولاية شرق دارفور، نحن نهنيهم
وانا بارك الحكومه اليوم قبال باكر. نبارك اليوم قبال باكر لانه يا جماعه الطوله ما بتنفع معانا. نحن اي حاجه بتتطاول وبتبقى في زمن ومددان زمن ما بتنفع معانا، ان كان اهليا ولا سياسيا ولا قياديا. لا بد من الانجاز الفوري. طيب يا جماعه، نحن لما نايدنا الحكومه دي دورنا نحن شنو؟ دور الحكومه شنو؟ الحكومه عارفه دورها، ودورنا نحن الامن والاستقرار والسلام والطمانينه. لا بد من اننا نشارك مشاركه فعاله ونحفظ بلدنا ونحفظ وطننا ونحفظ اهلنا ونحفظ ثورتنا واقتصادنا. ده علينا نحن يا جماعه، نحن دين اللمينا وايدناها دين. فلا بد من اننا نعظم النواجز على الامن ونعظم النواجز للسلام ونعظم النواجز على الحرص لوحده سوداننا الحبيب. هل من الممكن يا جماعه نحن النيلين دي نخليها؟ والعلماء قالوا يا جماعة في برزق، في آية قرآنية البرزق، نحن نكون سعداء من أهل جوار البرزق بين النهرين. فلذلك يا جماعة حرية وسلام وعدالة، نحن عاوزين الحرية والسلام والعدالة تعم البلاد وتعم الوطن وتسعد الوطن ونتساوى وما نتقسم وما يقسمون ده أحمر وده أزرق. أنا ضد كلمة دي العرب ودي الزبطة، ضدها جدا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية النيل الأبيض وإلى مدينتي كوستي وربك، والتي شهدتا تراجع في تسجيل الإصابات بالكوليرا. جولة السودان التقت إحدى المواطنات في مستشفى كوستي التعليمي لمعرفة الأوضاع هناك.
ما كويسين الإصابات، غير تخف شوية يغل غدرا من أول، والله كان يعني الناس يعني بالتعب شديد، لكن الناس الحمد لله خفت حبة يعني كويسين والله الحمد.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. ننتقل إلى منطقة الكدرو بالخرطوم بحري، والتي سيطر عليها الجيش مؤخرا، إلا أن مواطنو المنطقة اشتكوا من قيام بعض أفراد القوات المسلحة بسرقة منازلهم، وناشدوا القائد العام العسكري لمنطقة الكدرو العسكرية بالتدخل لحماية منازلهم وممتلكاتهم.
هذه رسالة إلى السيد قائد منطقة الكدرو. عساكرك يا السيد اللواء قائد منطقة الكدرو العسكرية بيشفشفوا وبيسرقوا في بيوت الناس للأسف الشديد، يعني حاجة المؤسفة والحاجة اللي بتنتقص من انتصارات القوات المسلحة. عندك ناس ضعاف نفوس يخشوا بيوت الناس وبينهبوا وبيسرقوا. للأمس يعني الناس ديل كانوا بيسرقوا وبينهبوا في بيوت الناس. ديل عساكرك، عساكرك للسيد اللواء. الآن يخشوا المربع بيجوا طالعين بحياة الناس يعني، وما في زول قاعد يسألهم. ده بتاع ارتكاز قاعدين يسألهم، لا عسكري ساي قاعد يسألهم. المسألة دي يا أخي والله العظيم يا أخي حقه تضع ولا أحد يا أخي، لأنها مسألة قبيحة يا أخي. ليه يا أخي؟ ما خلاص الدعامة دي سرقوا ما سرقوا، والشفشافة سرقوا ما سرقوا، خلوا لنا باقي حاجاتنا دي يا جماعة عليكم والله نبني عليها ونرجع نلقى لنا على الأقل مرتبة ولا سرير يا أخي، ولا نلقى لنا حاجة ولا كباية يا أخي، ولا نلقى لنا أي شيء يا أخي. يا أخي ما ممكن يا جماعة. يا أخي أنا بتمنى والله يا أخي من السيد اللواء قائد منطقة الكدر يا أخي تصلوا الرسالة دي والله.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية القطارف. وجولة السودان وقفت على أوضاع النازحين وسير عملية العودة إلى ولاية الجزيرة. جولة السودان التقت إحدى الناشطات في ولاية القطارف لمعرفة المزيد عن أوضاع النازحين وعملية تفويج النازحين إلى ولاية الجزيرة.
ولاية القطارف اليوم ولاية القضاري في الهدى التام. ما زالت رحلة عودة النازحين إلى ديارهم مستمرة مع التنسيق مع الجهات الحكومية وبعض المنظمات العاملة في تنظيم رحلات العائدين إلى ديارهم من النازحين. انقسام بعض الأسر في العودة، بعض الأسر فضلت أنها تبقى في ولاية القضارف حتى شهر رمضان المعظم مع انقطاع الكهرباء في بعض القرى الجزيرة. هذا إمكانية العيش في ظروف معينة، بعض الأسر يمكن تعودوا على وجود الكهرباء والماء ففضلوا أنه ترجع بعض الأسر، والبعض الآخر يكون موجود في ولاية القضارف حتى انقضاء شهر رمضان المعظم. أيضا بعض الأسر يمكن رجعت بيوتها ومع السرقات اللي حاصلة في البيوت، يمكن بعض البيوت خالية تماما ففضلوا أنه يقعد في ولاية القضارف حتى يعني يتم تأسيس منازلهم بصورة تمكنهم من بداية باختبار يعني خطوات وتأسيس جديد.
ونختم جولة السودان اليوم مع الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكة حول غصف مدينة الدبيبات مؤخرا ومقتل عشرات المواطنين فيها وتداعيات هذا الغصف، بالإضافة إلى انتقال العمليات إلى ولاية جنوب كردفان.
طبعا ما حدث في الدبيبات هو ليس استثناء من الخرطة السودانية كلها ومن عمليات الغصف المستمرة للمدنيين اللي بتحصل. الدبيبات نفسها طبعا قصفت عدة مرات في خلال هذه الحرب اللئيمة، ولكن ربما الحدث الأخير اللي هو لمس الغصف ده تدامن مع تصاعد بتاع عمل سياسي اللي هو ما تم في نيروبي، توقيع الميثاق الدستوري اللي تم في نيروبي، وزيادة على ذلك أيضا هي طبعا منطقة حمدوك بشكل خاص والنشاط اللي ابتدره حمدوك في الفترة الأخيرة دي وخاصة في أديس أبابا وفي اجتماعات الأخيرة لمنظمة الاتحاد الأفريقي. كل الأشياء دي ربما يعني ضاعفت من وتيرة العمل العسكري وخلته يتجه بصورة رئيسية نحو معاقل. هم طبعا بيقول لك نحن بنستهدف معاقل أو الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع. طبعا لو جينا فككنا الكلمة بتاعة الحاضنة الاجتماعية دي بنيويا هي مش حاضنة عسكرية، حاضنة اجتماعية. وده طبعا شيء واضح جدا، والاستهداف الآن بيتم على طول الخرطة اللي هي بتشمل الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع لما كان في كردفان أو دارفور أو في النيل الأزرق أو في جبال النوبة وغيره من المناطق. برضه يعني إضافة أخرى أنه الناس ما تفتكر أنه اللي حصل في الدبيبات دي في هذا الأسبوع استثناء زي ما أنا ذكرت، لأنه قبله يعني تم غصف في الكومة وفي نيالة وفي مليط وفي كبكابية ومناطق كثيرة جدا في الفترة الأخيرة بتاعت الحرب الأخيرة. يجب أنه الناس تتعلم من التاريخ أنه سلاح الجو هو ما بيحقق نتائج، ولكنه بيترك جراحة غائرة جدا 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 لدى النفس البشرية ولدى المواطنين والناس العاديين اللي بيعانوا من هذه الحرب. لذلك لن نستطيع أن نوقف هذا الطيران في هذه الحرب المجنونة، وحيستمر الغصف ولن يحقق نتائج سواء كان على المستوى السياسي ولا حتى على المستوى العسكري، ولكنه بيخلق حالة سلبية جدا في الضمير الإنساني وفي الوجدان المجتمعي السوداني اللي هو أصلا الآن ما محتاج لأكثر من اللي بيحصل من خطاب للكراهية وغيره.
بحديث الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكة حول غصف مدينة الدبيبات مؤخرا وانتقال العمليات العسكرية إلى ولاية جنوب كردفان بين الجيش وقوات الدعم السريع، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاء يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. إليكم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التوقيع على الميثاق التأسيسي في نيروبي. مؤسسة الرئاسة في حزب الأمة القومي تعفي اللواء فضل الله برمى ناصر من رئاسة الحزب بسبب توقيعه على ميثاق نيروبي. تحالف صمود، مواقفنا لا تتطابق مع أي من أطراف الحرب وسندرس الرؤى التي طرحت في ميثاق تأسيس. تأجيل المؤتمر الصحفي لتحالف تأسيس أمس إلى حين اكتمال المناقشات حول دستور الحكومة الموازية. الخارجية السودانية تعلن عن عزمها اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية في مواجهة كينيا. مجموعة محامي الطوارئ تدين قصف الطيران الحربي لمدينة الدبيبات بجنوب كردفان. الجيش يعلن السيطرة على كركرايا وحجر جواد بجنوب كردفان ويفتح طريق الدلن كادولي. الطيران الحربي يواصل قصفه مناطق سيطرة الدعم السريع في الفاشر ويجري عمليات إسقاط جوي في المدينة. مقتل 13 شخص وإصابة 27 آخرين في تفلتات أمنية بجنوب الحزام. مقتل جزار في الديوم الشرقية بالخرطوم داخل منزله بواسطة أفراد من الدعم السريع. حزب الأمة القومي يدين اقتيال معلم قرآن وعدد من المواطنين في الرهد بشمال كردفان بواسطة الجيش. هيومن رايتس ووتش تتهم قوات درع السودان بارتكاب جرائم حرب في الجزيرة. غرفة طوارئ النيل الأبيض حالتا وفاة ووصول عدد كبير من المصابين بالكوليرا إلى مستشفى كوستي أمس. أطباء بلا حدود تعلن إيقاف أنشطتها في معسكر زمزم بالفاشر بسبب الهجمات. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصراعات والأزمات تمزق المجتمعات في جميع أنحاء العالم بما فيها السودان. غرفة طوارئ شرق النيل تكشف عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في شرق النيل. الأرطة الشرقية تطلق وثيقة الشرق الجديد وتدعو جميع القوى في الشرق للالتفاف حولها. كلية علوم الأرض والتعدين بوادي حلفة تدعو لإخلاء مقراتها من النازحين من أجل استئناف العام الدراسي. مصر والسودان يتفقان على التنسيق في قضايا المياه حول النيل الشرقي والجنوبي. اعتماد مستشفى الدبة بالولاية الشمالية كمركز إخلاء أول لاستقبال جرحى ومصابي المتحرك المتجه إلى دارفور. أوامر طوارئ بكسلة تمنع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات وحظر العربات غير المقننة. بهذا تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على حسن المتابعة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.